بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اجعل رمضان هذا العام مغفرة لذنوبنا وسترا لعيوبنا ورفعا في درجاتنا وعتقا لرقابنا من النار. اللهم فرج كرب المسلمين واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي هو بعنوان الصيام زاد من التقوى. الصيام زاد من التقوى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، في هذه الأيام الطيبة تستقبل الأمة المسلمة ضيفا مضيفا، إنه شهر الصيام. لذا كان موضوع اللقاء الصيام زاد من التقوى، فإن ربنا جل جلاله بين في كتابه الكريم أن الثمرة المرجوة من صيام رمضان هي تقوى الله رب العالمين. فقال عز من قائل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. النداء من الله عز وجل، المنادى عليهم هم أهل الإيمان، ينادي عليهم بهذه الصفة الغالية، صفة الإيمان التي تبعث في النفس الحياء خجلا من الله عز وجل أن يرانا على غير ما أمر. يا أيها الذين آمنوا، بمقتضى هذا الإيمان وبشرف هذا الإيمان كتب عليكم الصيام. كتب الكتابة تنقسم إلى قسمين. هناك الكتابة الكونية القدرية، وهناك الكتابة الشرعية. كتابة قدرية كونية وكتابة شرعية. الكتابة الكونية القدرية التي لا دخل للمخلوق فيها، فهي تحدث كما أراد الله رب العالمين. من ذلك كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. الكتابة هنا كتابة كونية قدرية، أي أن النصر لله رب العالمين ولرسل الله رب العالمين، وهذه سنة كونية قدرية لا تتغير ولا تتبدل. فكل من سار على درب الأنبياء والرسل وانتهج منهجهم، النصر له لا محالة. واقرأوا تاريخ الأنبياء والرسل أمام معاندة الأقوام وكفر الأقوام ومحاربة الأقوام للأنبياء والرسل، أهلك الله الكافرين ونجى الله المؤمنين، لأن هذه سنة كونية قدرية لا تتغير ولا تتبدل. لذا من الخطأ الجسيم الذي يقع فيه بعض من ينتسب للدعوة إلى الله عز وجل أنه يقنط الناس وييأس الناس في زمن الفتن. نقول لا، نقول أنه لا بد من فتح باب الأمل أمام الأمة عند الفتن، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والتسليم. عندما يفر خباب بن الأرط رضي الله عنه وأرضاه في بداية الدعوة من وطأة التعذيب والتنكيل والإيذاء، ويأتي إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والنبي في البيت الحرام متوسد بردة، ويقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا الله؟ ألا تدعو لنا الله؟ فيغضب رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم ويقول: كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة في الأرض، ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه ويشق إلى شقين، ويقرض بالمقاريض ما دون لحمه وعظامه، لا يرد عن ذلك عن دينه شيء، والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر، أي الإسلام، حتى يسير الراقب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. يقول هذا متى والأمة معذبة مستضعفة منكسرة في مكة طريدة، تهاجر مرة بعد مرة إلى الحبشة، بل ويطرد النبي من مكة ويخرج من مكة، ويقول النبي هذا؟ نعم. فعند الفتن الأمة في حاجة إلى فتح باب الأمل وإلى البشريات، لأن النصر لا محالة لهذه الأمة. أيضا يوم الأحزاب، اجتمع الأحزاب من كل حدب وصوب من أجل النيل من نبي الإسلام وأصحابه والقضاء على الإسلام، والنبي يحفر الخندق عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتعترض أصحابه صخرة لا تعمل فيها المعاول، فيأتون النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيأتي النبي ويمسك المعول ويقول: بسم الله، ويضربها ضربة فيتفتت الثلث الأول منها، ويضيء ضوء ما بين السماء والأرض، فيقول: الله أكبر، فتحت علي بلاد اليمن. بلاد إيش؟ اليمن، ونحن في هذا الضيق وفي هذا القرض ونحن محاصرون من الأحزاب. نعم. ثم يضربها ضربة ثانية ويقول: الله أكبر، فتحت علي قصور كسرى. إيه كسرى؟ الفرس. ونحن هكذا؟ نعم. يضربها الثالثة فتتفتت فيقول الله أكبر، فتحت علي قصور قيصر. وقد كان، وساد الإسلام وقاد، وزلزل عرش كسرى وقيصر، وفتحت البلاد وساد العباد، وجاءكم الإسلام إلى ألمانيا، وفي كل بقعة يوحد فيها الله عز وجل. إذن يا إخوة، عند الفتن وعند المحن لابد أن نبشر الأمة أن النصر لهذا الدين، لأن الله تعالى يقول: كتب الله لأغلبن أنا ورسل. فإن كنت من أتباع الرسل فأبشر بالنصر، أبشر بالنصر وبالعز، مهما عانيت في الدنيا من ابتلاءات ومن كروب ومن ضنك، أمة الإسلام لا ولن تموت، لأن هذا قضاء الله عز وجل. الدين الذي ارتضاه الله للبشرية الدين هو الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، قضية مفروغ منه. يبقى دي الكتابة الأولى، كتابة قدرية كونية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله عز وجل إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون حكما جبريا. الفترة اللي احنا بنعيشها فترة الحكم الجبري، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. يبقى العقبة لمن؟ للمؤمنين. فلا تحزنوا، لا تحزنوا. طيب يا عم الشيخ، مظاهر الأسى والحزن والبؤس في كل مكان، هذه ليست مظاهر أسى ولا حزن، بالعكس هذا اصطفاء، هذا اصطفاء، كما قال العلامة الشيخ العثيم رحمه الله تعالى، قال: فمن يموتون ويقتلون ويهدم لهم بيوت، هؤلاء اصطفاهم الله عز وجل، خير لهم. واستدراج للكافرين حتى إذا أخذهم الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر، وتربية لنا، هل هننصر الدين أم نخذله، هل هنتبع المنهج أم نخالفه. إذن قضاء الله خير كله سبحانه جل جلاله. يبقى الكتابة الأولى كتابة كونية قدرية. الكتابة الثانية كتابة شرعية، منهج: افعل لا تفعل. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض، كتابة شرعية. واضح؟ يبقى احنا اليوم مع كتب عليكم الصيام، يعني فرض، كما كتب على الذين من قبلكم. خلي بالك هنا الآية تزيل من نفس الصائم القائم الوحشة، فلست وحدك على هذا الضرب وهذا الطريق، سبقك أهل الإيمان من سائر الأمم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لست وحدك إلا هتصوم حتى تقبل على الفريضة بحب برغبة، مش على أنها ثقل وهم. من ثم 18 ساعة، نعم، لأننا نصوم بحب، نأتي ربنا راغبين لا مكرهين، نأتي ربنا محبين مقبلين، لأنه دعانا بأغلى صفة: يا أيها الذين آمنوا. خلصت القضية. يجي بقى غيرك يقول لك ده عذاب، قل له أبدا، دي جنة، ده نعيم. أنا أنتظر الشهر كل عام تنقية وتزكية وإعداد وتربية. فأنا آتي الصيام وأنا محب وأنا راغب. والمعنى ده يا إخوة يغيب عن كثيرين للأسف من المسلمين في مفهوم العبادات. معظمنا إلا من رحم ربي وعصم نأتي العبادة على إنها حمل عايزين نتخلص منه، أو على أنها أصبحت عادة بصلي كل يوم. لكن هل استشعرت معنى الحب في العبادة؟ اسمع إلى نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. إيه ده؟ دي العبادة يا إخوة، سعادتي سروري فرحتي وأنا بصلي. دي موجودة عندي وعندك ولا لازم تكون موجودة؟ آتي إلى المسجد محب، سعادتي هنا في الصلاة. إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال. الله، إن الراحة هنا مش ريحنا منها. هتقيم الصلاة إمتى؟ عايزين نخلص. والآخر يقول لك هنخطف صلاة الظهر. تخطف إيه؟ خطف إيه؟ دي عبادة. أصل أنا عندي بس ضيف كده هنخطف الظهر ونجي. تخطف الظهر، تخطفه ليه؟ مش عايزين نخطف، عايزين نحقق عبادة. معنى الحب يا إخوة في العبادة غايب عن كثير من المسلمين. إن أنا آتي العبادة راغبا محبا مقبلا، سعادتي فيها راحتي فيها. فده المقياس، هل تجد سعادتك في الصلاة أم لا؟ بيصلي ويخرج برضه متعكنن، يبقى ما صلاش صح. لم يأتي بمفهوم النبوة للصلاة، واضح؟ جاء على أنها عبء ثقيل على كتافه. الحمد لله صلينا. يعني ايه وبتعمل ديك كده ليه يعني؟ خلصت منها يعني؟ وكأنها يقول الحمد لله على كل حال. يا ولدي سعادتك هنا، هذا نعيمك، هذه هي الجنة العاجلة. الله أكبر، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: إن العبد المؤمن المخلص. يا إخوة الإخلاص جاي من الصفاء والنقاء. إن العبد المؤمن المخلص من أطيب الناس عيشا وأنعمهم حالا وأشرحهم صدرا. الله أكبر. وأصرهم قلبا. هذه هي الجنة العاجلة قبل الجنة الآجلة. الله أكبر. ده المخلص الذي جاء محبا للعبادة، جاء راغبا. إذن لا نعجب عندما نسمع نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم يأتي إلى عبد الله بن مسعود ويقول لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. هي دي القضية. قال ابن مسعود: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. إني أحب. هي دي القضية يا إخوة. هل أنا أحب وأنت تحب؟ دي قضية. هل أحب أن أسمع القرآن؟ هل أحب أن أقرأ القرآن؟ هل أحب أن أقف بين يدي الواحد الديان؟ هل أحب فريضة الصيام؟ هل أحب نافلة القيام؟ أم هي أعباء ثقيلة؟ دي قضية، ده ميزان. إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود: فقرأت من سورة النساء حتى إذا جئت إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك، يكفي هذا. قال: فنظرت إلى رسول الله فإذا عيناه تذرفان. محدث صلى عليه، صلى الله عليه وسلم، تذرفان. نعم، بكاء الخشية والتعظيم لله رب العالمين. لأن الآية تبين له منزلته عند ربه، ياه هيبقى شهيد على جميع الأمم يا إخوة، فكيف نخالف سنته؟ كيف نخالف طريقته؟ يشهد على سائر الأمم ويشهد علينا. فانتبهوا عباد الله، إني أحب أن أسمعه من غيري. هل بتحب تسمع القرآن؟ هو ده سؤال. ونحن على أبواب شهر القرآن، رمضان يطرق، فهل من مجيب؟ رمضان يطرق الأبواب، فهل من مجيب؟ أين القرآن في حياتنا؟ كم من الوقت تسمع القرآن؟ كم من الوقت تقرأ القرآن؟ كم من الوقت تنظر في القرآن؟ أعجب لحال كثيرين من المسلمين، لو الوزن زاد شوية وبقى في سمنة يقول لك هعمل رياضة، ممكن يقف على جهاز للرياضة ساعتين وثلاثة عشان يذوب الشحوم، ويستثقل أن يقف ربع ساعة أمام الله عشان يغفر الذنوب. مش ملاحظين يا إخوة كل رمضان خاصة في الغرب معركة عجيبة جدا قبل رمضان، قيل وقال وأقوال وفتاوى وسوء، وكأن رمضان حمل ثقيل قوي. الوقت ازاي؟ هنصلوا ازاي؟ هنعملوا ايه؟ كيف؟ والصلاة ما ينفعش نجمع العشاء مع المغرب، ما ينفع. سبحان الله، كأنه حمل، مع انه شهر في السنة، شهر. خلي عطلتك في رمضان عشان تتفرغ للعبادة، شهر فيه العتق من النيران. انت عارف يعني ايه؟ ده المقصد من خلق كل العبادة عشان تدخل الجنة. طيب في رمضان لله في كل ليلة عتقاء من النار. فهمتوا قضية الحب في العبادة؟ يبقى أنا بصوم إيه؟ وأنا محب. مش الصيام غضب، إيه ده؟ إيه ده في إيه؟ صايم يعني إيه؟ يعني مجرد ما ترجع المنزل لموا عيالكم، الصائم جالكم، كهرباء ويلعب في البيت، الصائم جه. يعني إيه؟ مشكلة؟ إيه اوعى اوعى اذا تجد الناس في نهار رمضان امرهم عجيب، تنكشوا بس كده اوه يولع فيك ويهدر اوه بس تخلص. ولا الثاني بقى قالوا بيطبق الحديث، فان سبه عدم قتله فليقل اني امرؤ صائم. اللهم اني صائم. بس مش كده، مش كده والله يا ابن الله، يرضى عليك، مش تكسر سنانك، الله يرضى عليك، صايم انت كده، مش صايم انت كده. ده لما النبي قال لك الكلام ده، يعني ذكر نفسك وذكر من يخالفك انك في عباده بتعلمنا الصبر، لازم نصبر. كانك تقول لمن يسيء اليك لا تسيء انك صايم، وانا صايم ما اقدرش اجهل عليك، لازم اعملك برفق وابتسم لك كمان لاني صائم صائم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يبقى دي كتابة شرعية فريضة فرضها الله علينا بمقتضى الإيمان وبشرف الإيمان، وأهل الإيمان لابد أن يقوموا بها بحب لعلكم تتقون. تلك كما كتب على الذين إيه؟ من قبلكم. يقول لك انتبه، ما انتش لوحدك، انتون يعني إحنا بس، لا مش انت، ده جميع الأمم، ولكن قد تختلف الهيئة، تختلف صفة الصيام من أمة لأمة، لكن صيام فيه امتناع، فيه تربية، فيه إعداد. إذن ده كله يزيل الوحشة. ذلك يقول أهل العلم، عندما تستشعر وحشة في طريقك فانظر إلى الرفقة تزول وحشتك. إيه الرفقة دي؟ اسمع كده، بنقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، صح؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من دول يا جماعة؟ اقرأ في أسورة أخرى: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تذكر الرفقة دي كلها. ده أنا ماشي في طريق الأنبياء، معي على الطريق ده سيدنا النبي، سيدنا عيسى، سيدنا موسى، سيدنا نوح، إبراهيم، إسماعيل. لا لا لا، لما نوصل لآدم يبقى ممكن أستوحش؟ الله أكبر. معي على الطريق ده جميع الصديقين، الله أكبر، مريم الصديقة، آسيا، فاطمة، عائشة، الصديق أبو بكر. شوف بقى الصديقين على مر التاريخ ماشيين معايا على الطريق ده، يبقى تستوحش؟ ما تنظرش بقى للكسرة الكاثرة الباطلة دي، احنا بننظر للرفقة الطيبة. معايا على الطريق ده الشهداء، نصروا دين الله عز وجل، فاضت أرواحهم لعزة الدين. معايا على الطريق ده الصالحون من العباد والعلماء والدعاء، يبقى ممكن تستوحش؟ أبدا. تذكر الرفقة الطيبة دي تزول وحشاتك. أهم الشيخ الباطل كثر، نعم، دورك أنت تكثر أهل الحق، تكثرهم بالث مش بالسين. احنا بقينا نحسن صناعة التكسير بالسين إلا من رحم ربي وعصم. عايزين نكثر سواد المسلمين. إزاي نكون رحمة؟ إزاي نقتفي أثر النبوة؟ الله تعالى قال النبي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني الإنس والجن والسموات والأرض ومن فيهن، جميع الكون، النبي كان رحمة لما صلوا عليه. لازم تكون كده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مش مجرد ذكر يا إخو، كثيرا، عشان يثمر الذكر. مش تمتمة كده في دقيقتين بعد الصلاة واجري، إيه ده، ما فيش، فين الذكر؟ لا، الذكر لازم يعلم جوالك، الذكر لازم يكون له أثر. اجعل لسانك رطبا من ذكر الله، كثير الذكر. إذا لا تستوحش، فالآية تزيل عنك الوحشة. لازم نقرأ القرآن بالفهم ده يا إخو. يا أيها الذين آمنوا لبيك وسعديك والخير بيديك يا رب، هكذا كان السلف. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يبقى ممكن أستوحش؟ أبدا. لعلكم تتقون. هي دي يا إخوان، هي دي قضية اللقاء، التقوى. كثيرون يذكرون التقوى، والقليل منهم من يقف مع التقوى. احنا اللقاء ده عايزين نقف مع التقوى. لابد أن أتعرف على التقوى وأنا مقبل على هذا الشهر. لماذا التقوى يا إخوة؟ قبل أن نتعرف على التقوى لازم تلمح ملمح إيماني معين في الآية اللي معانا دي، سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا. أدي قضية مهمة أوي، قضية الإيمان. كتب عليكم الصيام، أدي قضية مهمة أوي، قضية الصيام. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أدي قضية مهمة أوي، قضية التقوى. إيه العجب ده إخوة؟ توسطت فريضة الصيام بين قضيتين من أعظم قضايا الإيمان ومن أعظم قضايا الإسلام، قضية الإيمان وقضية التقوى. في الوسط جه الصيام. ليه؟ لماذا التوسط العجيب ده؟ الله أكبر. يقول أهل العلم: قضية الإيمان سر بين العبد وربه، لذا قال تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى فين محل الإيمان؟ القلب. يبقى من عبادات السر. لذلك نقول على كلمة التوحيد كلمة إيش؟ الإخلاص. كلمة إيش؟ الإخلاص محلها هنا في القلب، ولها علامات تظهر على الجوارح. يبقى قضية من عبادات السر يا شيخ أبو عبد الله، اصحى بقى. أنا عارف إن أنتوا تعبانين النهاردة الجمعة وأكيد عايزين تناموا، لكن هتناموا فين؟ ده رمضان على الأبواب، ما ينفعش نوم الآن يعني. نمنا كثيرا، الآن لابد أن نستيقظ بقى. فاللي هينام يقوم يتوضى، تصرف. اللي هينام يقوم يتوضى، يتحرك، يغير المكان، لكن ما ينام ليش. احنا بنتكلم عن الصيام، كيف ننام؟ طيب نصلي على رسول الله. يبقى قضية الإيمان من عبادات السر، قضية قلبية. طيب تعالوا نشوف قضية التقوى الأخيرة دي برضو في الحديث. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأشار إلى صدره: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى التقوى محلها إيش؟ القلب. يعني عبادة برضه عبادة السر؟ نعم. الإيمان من عبادات السر؟ والتقوى من عبادات السر. إذا لا عجب أن يأتي الصيام بينهما، لأن الصيام عبادة من عبادات السر. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. حضرتك أبو كريم ممكن في نهار رمضان تأكل فرخة كاملة دجاجة كده وتظبط في المطبخ، وتشرب أزازتين عصير، وتجي لنا المسجد صايم. إيه رأيك؟ أنا ما أعرفش صح؟ من الذي يعلم حقيقة الأمر؟ الله. ما دام كذلك قال لك خلاص، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. لذلك قال النبي: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ما في ثواب، ما في أجر. عبادة من عبادة القلب لازم تكون بها حق قيام، لابد أن تروج جميع الجوارح لأنها عبادة قلبية. ولذلك تجد أن ثوابها لا يعد ولا يحد ولا يحصى ولا يعلمه إلا الله. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال العلماء: الصابرون أي الصائمون، الصائمون. ياه نعم، أنت لسه حاسس أن رمضان عبء عليك؟ تبقى مشكلتك مشكلة، تبقى مشكلتك مشكلة. رمضان سلف الأمة كانوا يقسمون العام قسمين: في النصف الأول من العام يدعون ربهم أن يبلغهم رمضان، إذا جاءهم رمضان صاموا نهاره وقاموا ليلة، قرأوا القرآن، اجتهدوا في الدعاء وصلة الأرحام وتفطير الصائمين، وصارعوا في الأعمال الطيبات المباركات. فإذا أدبر رمضان في النصف الآخر من العام يدعون ربهم أن يتقبل منهم رمضان. العام كله رمضان عند السلف. فأين رمضاننا؟ هو ده السؤال. اوعى يكون رمضان بالنسبة لك عبء ثقيل، تبقى مشكلة. افرح، ده رمضان على الأبواب، يترك الأبواب. أنا الآن أجلس بينكم مذكرا باستقبال رمضان، لعلك بعد قليل تراني هنا وإحنا نودع رمضان. تمر أيامه سريعا سريعا، سوق كبير يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر، فكن من أهل الربح في رمضان. اجتهد في تفصيل الصائمين لفرصة. يا إخوة، ممكن الإنسان يجي يوم القيامة هو عاش مثلا 50 سنة، بدأ الاستقامة على أمر الله سن 15 سنة مع البلوغ مثلا، يعني 35 سنة قضى فيها رمضان، بالمواظب المستقيم يعني، يعني صام 35 رمضانا. فيأتي يوم القيامة يجد في صحيفة أعماله يجي 1,000,000 رمضان. إيه؟ ده هم 35 سنة، رمضان بيجي مرة في السنة، يعني أنا صمت 35 إيش رمضان، وهل صمتهم حلو ولا لا؟ ولاقي في ميزاني يجي مليون رمضان، إزاي؟ هقول لك أنا إزاي. لما تفطر صايم خدت أجر صايم، صح؟ يبقى حضرتك لو فطرت كل يوم في رمضان صايم واحد، يبقى صمت كم رمضان؟ رمضانين، مش رمضان واحد. أو الله، الكتف في صحيفتك كم رمضان؟ اثنين. ايه ها؟ ده انا بقى بساعد في افطار 100 صائم. ايه اه؟ يبقى انا صمت كم رمضان؟
101.
لا، ده احنا بنفطر في رمضان 500 صائم وصائمة. اه، يبقى انا صمت السنة دي كم رمضان؟ 501. أرأيتم الأجور كيف تتضاعف؟ يا الله، ولو على تمر يا أبو كريم، ولو على شربة ماء. يا الله، هنيئا لكم يا من تقومون على تفطير الصائمين في رمضان. اللي قاعد طول النهار أمام النار بيطبخ عشان يفطر صائما، يا الله كم من أجر يحصل. واللي يجي على الإفطار يحمل الطعام بحب ويقدم للصائم، انت خادم، خلي بالك قوي، ما انتش بتطعمه من جلدك، ده فضل الله. قدم بحب بابتسامة، قبل رأس من يفطر عندك. أو الله، اخدم، لأن ده بيرفع زادك لربك. يبقى حضرتك ممكن وأنت لا تدري يكون في ميزانك رمضانات كثيرة. هنيئا للقائمين على المساجد في رمضان اللي بيساهموا في إفطار الصائمين ويفتحوا الأبواب للمسلمين. الله، تبقى قاعد في بيتك كما قال ابن القيم، قد تنام في بيتك، وكم من أكفل الضراعة تدعو لك، بين فقير أطعمته، وعار كسوته، ومحتاج أعنته، يرحمك الله. فلا اوعى تحتقر أعمال الخير، ما تدري ربما بسمة في وجه مسلم يدعو لك بها. أنا أذكر يا إخوة قصة، لا أدري ذكرتها لكم أم لا. قصة شاب كان يحضر لنا درس التفسير في مصر، من عندي في مسجد محاضرة في التفسير كل يوم سبت في القاهرة. وأنا معتاد بعد المحاضرة، إذا كانت المحاضرة ساعة ولا ساعة ونص، ممكن أقعد أدوم أسلم على الناس، شوف الشباب ونشوف الناس الطيبين، لأن عندي هذه أفضل من المحاضرة. عندي أنا في الدعوة لقاء الناس ومعاملة الناس والسؤال عن الناس يؤثر عن محاضرات وخطب، هي دي الدعوة يا إخوة. الدعوة مش ان انا اجي اديك محاضره عصماء وامشي، ابدا، ده دي جزء من الدعوه، لكن علاقتي بالناس ايه، معاملتك للناس ايه، هي دي الدعوه. النبي كان يجلس بين اصحابه لا يعرف من بينهم عليه الصلاه وازكى التسليم، تاتي الجاريه فتاخذ بيد النبي في طرقات المدينه ويمشي معها ليقضي لها حاجتها. يا الله، نعم، يصافح فلا ينزع يده حتى يكون من يصافحه هو النازع. هذا هو رسول الله، بيبني أمة يا إخوة، بيبني أمة صلى الله عليه وسلم. المهم الشاب ده لاحظت بعد المحاضرة يقف خلف سارية من سوار المسجد من بعيد، يركبني، ينظر كده من بعيد والناس يصافحونني يسلمون علي، فلمحته يتحاشاني، يبعد كده وينظر من بعيد. والله يا إخوة هكذا، فطرقت الناس وتقدمت نحوه مباشرة، والله سلام عليكم، ورحت واخده في حضني. والله يا إخوة راح حط وجهه في صدري باكيا بكاء بشدة أثر في نفسي. قلت: هون على نفسك، لما البكاء؟ قال لي: حضرتك جاي تسلم عليا؟ والله يا اخويا هكذا. قلت له: حضرتي ايه؟ ده حقك عليا. راح باكي اكثر: يا ولدي في ايه يا ابني؟ بس احكي لي. قال لي: احكي لك يا شيخنا، انا بقالي 6 شهور بحضر لك الدرس وخايف اجي اسلم عليك. خايف تسلم؟ قال لي: اه والله بحضر واجري. ليه حبيبي؟ قال لي: هقول لك يا شيخنا، انا تقريبا قريب من 10 سنين ما بدخلش المساجد. ليه حبيبي؟ في ايه؟ قال لي: هقول لحضرتك، المسجد اللي في الحي عندنا في يوم من الايام دعي له احد المشاهير من الدعاة عشان يدي محاضرة، من نجوم الدعوة يعني كما تعلمون، الفضائيات والاضواء. طب كويس، خير يا ابني، ايه اللي حصل؟ قال لي: والله يا شيخنا سبت أعمالي وسبت كل شيء، نفسي أشوف الشيخ في المسجد بس وأسلم عليه زي كل الناس. واحد مشهور بيجي في التلفزيون وهيجي لنا مسجدنا، نفسي أسلم عليه. قلت له: كويس. قال لي: رحت يا عم الشيخ المسجد، المحاضرة كانت المغرب، أنا رحت من العصر، ما خرجتش نقعد في الصف الأولاني عشان المسجد هيتملي والشارع هيتملي. طيب وبعدين؟ قال: خلص الشيخ المحاضرة والناس حوالين منه بقى اللي بيدفعوا عنه الناس، وأنا قمت ورايح بقى، مش رايح برجلي، أنا ذاهب بقلبي. تعرف يعني رايح بقلبي أسلم على الشيخ، واخترقت الصفوف. وأول لما رحت بهذا الحب عشان أمال عليه، عشان عايز أبوسه أبوس إيدي أسلم عليه، نظر لي بغضب وقال: أين لحيتك؟ فكسرني. فما دخلت مسجدا بعدها. والله يا إخوة أنا بكيت، والله بكيت. طيب إيه اللي جابك المسجد؟ قال: سأقول لك، معي زميلي في العمل من طلبة العلم، منذ عام يكلمني عنك إن أنا أحضر لك وأنا أرفض. قال لي: طب مرة تعال احضر وما تسلمش عليه، مرة تعال احضر. قال لي: بقالي 6 شهور مواظب كل سبت هنا ورا العمود ده، تخلص الدرس أجري، خايف أشوفك أو تشوفني، خايف أجي أسلم عليك وانكسر تاني. والله العظيم يا إخوة هكذا، تقوم تيجي بنفسك وتسلم علي وانت بتحضني؟ قلت له: هكذا علمنا النبي، هكذا تكون الدعوة. الشاهد يا إخوة: لا تحقرن من المعروف شيئا. والله يا إخوة ربما عمل لا تلقي له بالا يكون سبب في هداية أخ، تثبيته على الحق. احذروا أن تحقروا المعروف، لا تحقرن من المعروف شيء. إنك تصافح مسلم، تبتسم في وجه مسلم، تقول له كلمة طيبة، هذا ديننا يا إخوة. إحنا بين زمن حقيقة غابت السنن، غابت السنن، غابت الرحمة وظهرت الغلظة، إلا من رحم ربي وعصم. غاب التواضع وظهر الكبر والفخر، ودي مشكلة كبيرة قوي يا إخوة، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم منها. من أجل هذا تأتي يوم في رمضان، في يوم القيامة تجد في ميزانك كام رمضان بقى؟ ملايين الرمضانات. شوف الصحابة لما اشتكوا للنبي قصر أعمارهم عندما ذكر لهم فرجلا من بني إسرائيل حمل السلاح يجاهد في سبيل الله أكثر من 80 عاما. طبعا كانت أعمارهم طويلة، تخيل بقى 80 سنة جهاد بينصر دين. فالنبي بيتكلم عنه للصحابة، قالوا يا رسول الله وأينا يدرك عمله، أعمارنا قصيرة بين 60 و70. فنزلت الآيات إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. لا تحزنوا، جعلنا لكم ليلة في رمضان، من قامها إيمانا واحتسابا حصل أفضل من 80 سنة جهاد في سبيل الله. ما أنت حسبت 1000 شهر دي حوالي 83 سنة، دي كمان خير من 1000 شهر. شوف التكريم لهذه الأمة. رمضان فرصة يا إخوة، لا تضيعوها. ترانا ندرك غيره أم لا؟ رمضان لعلكم تتقون. التقوى بقى موضوع اللقاء، أنا لسه ما بدأتش. إيه ده؟ لسه ما بدأتش؟ لا ده تمهيد بس، أنا عمال أمهد عشان أدخل على التقوى. لازم شاي طبعا، لازم تعمل كوباية شاي كبيرة كمان. تعالوا لنقف مع هذه الثمرة. أنا دايما يا إخوة أقول عن التقوى، احفظ معي الجملة دي وريت الدعاء يكتبوها اللي بيطلعوا المنابر. أقول عن التقوى غاية منشودة ودرة مفقودة. حدش كتبها، شفت بقى إزاي؟ شفت الدعاء اللي قاعدين على اليمين دول ما كتبوش، عشان الدرس مسجل فهو يروح يسمعه تاني ويكتب. لازم نحسن الظن بالناس ولا ايه؟ غاية منشودة ودرة مفقودة. نعم، هي الغاية التي يسعى إليها وينشدها كل مؤمن يريد أن يحصلها، وهي درة لؤلؤة جوهرة مفقودة إلا من رحم ربي وعصم. يبقى لابد أن نحصلها. طب رمضان جاء من أجل أن تحصلها، إيه رأيك؟ قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش؟ تتقون. يبقى نغتنمها ولا لا؟ لابد أن نغتنم فرصة رمضان يا إخوة، ما بين صيام وقيام وقراءة قرآن واستغفار ودعاء وصلة أرحام وحسن جوار وتفطير صائمين ورفق مع المسلمين وبسمة وجمال وحب، عبادة مؤمن يعبد ربه في رمضان. البيت كله ذكر لله، الزوجة فرحانة، الأولاد فرحانين برمضان، وانت فرحان برمضان، تيجي من العمل تدخل السرور على البيت كله، احنا صايمين، الولد مبسوط، البنت مبسوطة، الزوجة زي العسل، مش حابسينها في المطبخ في رمضان، هو رمضان شهر مطبخ يا رجل، خرجها بقى في رمضان ده، قل لها لا هنفطر في المسجد، اخرجي من المطبخ، اخرجي اقرأي القرآن، اخرجي صومي النهار، اخرجي اذكري الرحمن، اخرجي ربي الولد حفظيه القرآن، مش قعدنا طول النهار في المطبخ ليه كده يا جماعة؟ ده رمضان شهر صيام وتقليل من الطعام، ده احنا بناكل في رمضان ما لا نأكله طول العام، وخلفنا منهج الصيام. عرفتم لماذا هي ضرة مفقودة؟ تمتلئ بطوننا في رمضان فأنا نقوم الليل أو نتهجد بعد هذا الأكل والطعام يا إخوة، صعب. أي حاجة منك حلو يا عبد الرحمن، لو عملت قهوة حط عليها حليب، حليب بالقهوة مش قهوة بالحليب. لعلكم تتقون. كم أخذنا من الوقت؟
أخذنا ساعة.
طيب يعني نكمل الساعة ونخلي محاضرة تانية.
طيب
حاضر إن شاء الله. تعالوا إلى التقوى. لماذا التقوى يا إخوان؟ لماذا المحاضرة بعنوان الصيام زاد من التقوى؟ لماذا؟ لأن التقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال تعالى في سورة النساء آية 131: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الله، أن اتقوا الله. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا سبحانه. لذلك حديث عن التقوى لأنه وصية الله للأولين والآخرين، ولأنها وصية النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لأمته. في الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله تعالى في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح من حديث أبي أمامة صدي ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال. حجة الوداع، خلي بالك قوي، يبقى دي وصية مهمة قوي. فقال: اتقوا الله. هذه أول وصية، اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم، أو كما قال لي. يا الله يا الله، من أجل هذا كان الموضوع التقوى، هذه الثمرة الغالية للصيام. عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة. الدنيا صعبة قوي، خلي بالك منها. المال حلو قوي، جميل، انتبه. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. طب احذر بقى، احذر في رمضان التلفزيون، المسلسلات، الأفلام، فوازير، البرامج، الغناء، الرقص، كما قال بعضهم إن إبليس في هذه الأيام اعتزل وظيفته، إنه خلاص هيتربط في رمضان صح؟ فبيعتزل، ولكن سلم جميع المهام للتلفزيون. التلفزيون يقوم بالدور. أمر يندل الجبين. وسائل الإعلام بلاد المسلمين لا تعظم رمضان، لا تحترم رمضان، رقص وغناء على مائدة رمضان، مواخير في التلفزيون على مائدة رمضان، رقص وغناء وأفلام وعري، أمرهم عجيب. قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هم دول. احذر على رمضانك هذا العام من هؤلاء الأبالسة الذين يفسدون عليك نعمة رمضان. اوعى، انا عايزك الليلة اذا كان عندك تلفزيون اقلبه، خلي وجهه الناحية التانية للحائط. ايه اجازة في رمضان؟ ممنوع خلاص، شهر قرآن وعبادة خلصت، ما عنديش وقت الا للعبادة. كان احد المفكرين بيحكي قصة كده، ومن مصر، فكنت عندما كنت طفلا صغيرا ألاحظ أمي الريفية البسيطة إذا جاء رمضان أدارت جهاز التلفزيون إلى الحائط وغطته، وأنا طفل أتمنى أن أشاهد التلفاز، أمي تقول لا يا ولدي هذا شهر رمضان. وكنت لا أدرك إيه معنى شهر رمضان، طفل، جميع الأطفال يشاهدون التلفاز وأنا بيتي التلفاز للحائط، يا أم لا يا ولدي إنه رمضان. يقول فمرت الأيام وأصبحت شابا يافعا، وسافرت للدراسة في أمريكا. يقول وكنت معتاد أمر بسيارتي على البنزيمة التانك اشتيلة بلغة الألمان عشان يمون فول تانك. فبيقول في ليلة رايح أمون دخلت البنزيمة كالعادة، كنت معتاد كل ما اروح البنزيمة دي أدخل أجيب كوباية قهوة، فصاحب البنزيمة يعرفني جيدا، فيقول دخلت عليه الليلة فوجدته يقفل المبردات التي تحتوي زجاجات الخمور بالأقفال. فلفت نظري هذا الفعل وسألته لماذا تفعل هكذا؟ قال هذه عندنا هي ليلة الكريسماس، والدولة تمنع بيع الخمور في هذه الليلة احتراما لميلاد السيد المسيح. فيقول فهنا ارتجف قلبي وتذكرت قولة أمي إنه رمضان، فقلت عجبا، في دولة مثل هذه الدولة رغم اختلاف مللهم ورغم أن معظم منهم تبيح الخمر، لكن الدولة تمنع بيع الخمور في هذه الليلة احتراما. فقلت ما بال إعلام المسلمين لا يحترم شهر رمضان؟ يا الله، قضية خطيرة أوي يا إخوة، إنها قضية تقوى، قضية تقوى. إيه رأيك بقى الليلة دي تروح تغلق الجهاز ده وتقول لأولادك رمضان، ولما يكبروا هيعرفوا يعني إيه رمضان، هيعرفوا يعني إيه رمضان ويعني إيه صيام. أنا كنت خايف عليكم لا يضيع عليكم رمضان، فبولايتي عليكم ومسؤوليتي عنكم أردت أن أحميكم، لأن نبي يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. احذروا يا إخوة، رمضان اليوم الجمعة، غدا إن شاء الله السبت، بعد غدا الأحد 29 من شعبان الرؤية، قد يكون رمضان الاثنين أو الثلاثاء على حسب ثبوت الرؤية أو إكمال الشهر. مفيش وقت، استعد، استعد لرمضان، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وفيما أخرجه الترمذي رحمه الله وصححه العلامة الشيخ الألباني في صحيح الترمذي من حديث العرباد بن سارية وكلكم يحفظه، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي في المعروف، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا. وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. إنها التقوى عباد الله. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله. شفت الجهاد يا إخوة محتاج بتقوى. بارك الله جزاكم الله خير. محتاج بتقوى. أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. وعند الترمذي من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذه تنقصنا إلا من رحم ربي وعصى. وخالق الناس بخلق حسن. العجيب أن سلف الأمة ما زالوا يوصي بعضهم بعضا بالطفو. تعالوا لنرى. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم جملة من وصايا السلف الصالح في باب التقوى. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول في خطبته: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة. هكذا يكون العابد بين رغبة ورهبة، أي خوف ورجاء. وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، عزة نفس، اوعى تذل نفسك لمسألة الناس. فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يسارعون يا إخوة. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. منهج الأنبياء، يسارعون في الخيرات، يدعوننا رغبا ورهبا، كانوا لنا خاشعين. الله أكبر. الأنبياء، نعم. ولما حضرته الوفاة وعهد إلى عمر رضي الله عنهما دعاه فوصاه بوصية، وأول ما قال له: اتق الله يا عمر، اتق الله يا عمر. وهذا عمر بن الخطاب. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى ابنه عبد الله: عشان تكتب هذا لولدك. أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، يحميه يحفظه، ومن أقرضه جزاه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له؟ الله أكبر. قال أحد السلف: رأيت أن كل من يحب شيئا يدخره. كل إنسان في الدنيا بيحب شيء عليه بيحتاج يشيله، صح؟ يدخره في خزنة يحافظ عليه، غالي، الأموال غالية. فتلاقي ناس عايز كنتو ويقفل كده، ولو في البيت لازم مفاتيح، والمفاتيح ينام بيها المال. حاضر. قال: فقرأت قول ربي عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فكلما أحببت شيئا ادخرته عند ربي. ده الحب الحقيقي بقى. بتحب المال؟ ادخره عند الله. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، خلصت القضية. بتحب شيء؟ ادخره عند ربك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الحب يا إخوة، الحب يرفع ويعز إن كان لله. قال: ومن أقرضه جزاه ومن شكره زاده. واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. يا الله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، استعمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا على سرية فقال له: أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه. آه لو علم الإنسان وتيقن أنه ملاقي ربه وسائله عن الكبير والصغير، عن الفتيل والكتمير والنقير. يا الله. طبعا الكبير والصغير عارفين، الفتيل القطمير النقير دول ثلاثة في النوايا بتاعت البلعة. عارف العلفة بتاعت التمرة لما تاكل التمرة جواها نوايا، النوى، تجد النوايا دي عليها كده مغلفة بغشاء أبيض رقيق، صح؟ ده القطمير. بين الفلقتين في شعرة بيضة كده طويلة كده بين الفلقتين، صح؟ ده الفتيل. في ظهرها في نقرة كده صغيرة من فوق، ده النقير. يعني أقل شيء هتسأل عنه، فعد للسؤال الجواب. سنسأل عن هذا المجلس أمام ربنا، هل أخلصنا فيه؟ هل اتقيناه؟ قضية مهمة أو لازم تنتبه له. طيب. قال: أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. يملك الدنيا والآخرة. طيب انتبه بقى، ابذل، سارع في الخيرات، هو يملكهما. عايز الدنيا هتجيلك ويا راغمة، اتفرغ له جل جلاله وعبادته، هتجيلك الدنيا راغمة تحت رجليه تخدمك، تخدمك والله. إنما الدنيا أبعدت ناس عن ربهم كثيرين، وأناس عظموا ربهم. الدنيا فين؟ في نعالهم، في نعالهم. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه، كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها. يا رب سلم، لا يقبل غيرها، انتبه بقى، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلنا الله وإياك من المتقين، اللهم آمين. جعلني الله وإياكم من المتقين، اللهم آمين. ولما ولي خطب فحمد الله وأثنى عليه وقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. ولذلك يا إخوة، كثيرون هؤلاء مثلا تبقى مسافر تقول له توصيني بشيء، يقول لك لا مع السلامة، ده خطأ. تقول له نعم أوصيك بتقوى الله فإنها خير ذات. أوصيك بتقوى الله، مش عايز هذا، نعم أوصيك بتقوى الله، اتق الله. هكذا كان السلف. مفاهيم غيبة عن المسلمين يا إخوة لازم نتعلم. أبو كريم مسافر مصر، يا شيخ سيد عايز حاجة؟ همنا كله دنيا. أقول له هات لي كيلو لب، هات لي كيلو شاي العروسة، ماشي هنجيب لك، بس وصيني. اتق الله يا أبو كريم، اتق الله يا أبو كريم. شعبة بن الحجاج رحمه الله، قال شعبة ابن الحجاج رحمه الله: كنت إذا أردت الخروج قلت للحكم: ألك حاجة أهجته؟ فقال: أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أما الشيخ أنت ذكرت الحديث لأبي ذر، نعم، ولمعاذ في المسألة أكثر من حديث هذا المعنى، لأبي ذر ولمعاذ رضي الله عنه. طب نشوف يونس ابن عبيد رضي الله عنه قال: قال رجل ليونس ابن عبيد رحمه الله: أوصني. فقال: أوصيك بتقوى الله والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال له رجل يريد الحج: أوصني. فقال له اتق الله، فمن اتقى الله فلا وحشة عليه. عايز العزة؟ اتق الله، اتق الله يكون معك. خلصت. وصية رجل من التابعين: كتب رجل من السلف إلى أخ له: أوصيك بتقوى الله، فإنها أكرم ما أسررت، وأزين ما أظهرت، وأفضل ما ادخرت، أعاننا الله إياك عليها، وأوجب لنا ولك ثوابها. يا الله على الجمال. إيه الجماعة دول؟ استحقوا أن يرفعوا أم لا؟ نعم استحقوا أن يرفعوا. وصية رجل آخر من التابعين لآخر: كتب رجل منهم إلى أخ له: أوصيك وأنفسنا بالتقوى، فإنها خير زاد الآخرة والأولى، واجعلها إلى كل خير سبيلك ومن كل شر مهربك، فقد توكل الله عز وجل لأهلها بالنجاة مما يحذرون، والرزق من حيث لا يحتسبون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث. طب ما تتق الله عم الشيخ، العملية ضيقة قوي. طيب اتق الله، ضاقت، لا اتق الله، استغفر، طب. وصية رجل عند موته: قيل لرجل من التابعين عند موته: أوصنا. بيموت، بيقول وصينا وبيموت، خلي بالك. فقال: أوصيكم بخاتمة سورة النحل. إيه بقى خاتمة سورة النحل؟ قال الله تعالى في آخر آية في سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يبقى وصاهم بإيش؟ بالتقوى والإحسان. الله أكبر. من أجل ذلك حديث عن التقوى. أنا لسه ما تكلمتش عن التقوى، فهختم هذا اللقاء بهذا التمهيد، إن في لقاء غير هذا اللقاء هنتكلم فيه عن التقوى وعن الفوائد المترتبة على التقوى حتى نستقبل رمضان بتقوى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.